بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس تفسير سورة النجم ضمن سلسلة تفسير سور المفصل. وذكرنا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى بيّن حال أولئك الكفار الذين يتبعون الأوهام والظنون بإعراضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن دعوته وعن القرآن. قال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. بعد أن أقام الله سبحانه وتعالى على أولئك الكفار الحجج والبراهين بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإظهار المعجزات، وبعد أن استنفذ النبي عليه الصلاة والسلام كل وسائل ومراحل الدعوة معهم ابتداء من دعوتهم إلى الله بالحكمة، لأن الدعوة عدة مراحل كما قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بالرفق واللين والكلمة الطيبة. فمن لم يستجب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، فينتقل إلى المرحلة الثانية والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة أي فيها نوع من الترغيب والترهيب وأسلوب آخر أعلى من الأسلوب الأول. فمن لم يستجب لا إلى الأسلوب الأول ولا الأسلوب الثاني، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد استنفذ النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الوسائل وكل هذه المراحل وكل هذه الطرق مع الكفار، إلا أنهم أصروا بكفرهم وبجحودهم. لذلك يأتي في هذه الحالة التوجيه الرباني للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي من كان هذا حاله، من أقمت عليه الحجة وبلغته المحجة وعرف طريق الهداية. لأن هذا التوجيه لا يكون ابتداء، يعني لا ينبغي للإنسان أن يبدأ بدعوة الناس مرة ومرتين وثلاث ثم يقول: هؤلاء لا فائدة منهم. وهذا التوجيه هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة أن الله سبحانه وتعالى يعلم من أحوال هؤلاء الكفار والمشركين الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام بسابق علمه أن هؤلاء سيصرون على كفرهم وجحودهم حتى الموت. وهذا التوجيه عام لكل مسلم، ولكن المسلم ينبغي عليه أن يستمر بالتذكير وأن يستمر بالدعوة، لأننا لا نعلم أحوال الناس. فهذه خاصية، أو هذا التوجيه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفئات الذين هم أصروا على الكفر وعلى الضلال وعلى الشرك والانحراف. قال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي لا تهتم إذا أصروا على كفرهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص وشديد الاهتمام بهداية هؤلاء، فقال سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لذلك هذا التوجيه: فأعرض عمن تولى، هذا التوجيه يحتمل عدة أشياء. الأمر الأول الإعراض، أي اتركهم ولا تنشغل بهم، لأن هؤلاء قد ختم الله على قلوبهم وأصروا على كفرهم. والأمر الثاني: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي لا تستعجل هلاكهم. قال: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، مع كفرهم فلهم أجل، سيلاقون العذاب في الدنيا والعقوبة والعذاب يوم القيامة. قال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي لا تهتم ولا تكترث ولا تغتم. وهذا التوجيه بمفهوم المخالفة وقياس العكس لما أمره الله سبحانه وتعالى بالإعراض عمن تولى عن ذكرنا، قال فأعرض عمن، أي عن الذي تولى، أي أعرض وأدبر وابتعد وجانب الحق الذي بلغه والذي وصله، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي عن القرآن. وأضاف الله سبحانه وتعالى القرآن لضمير الجلالة المعظم، أي بضمير الجمع، قال عن ذكرنا، وهذا فيه تعظيم لكتاب الله وبيان أهمية كتاب الله وبيان عظم هذا الكلام. قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فهذا يشمل القرآن ويشمل التذكير. فأعرض عمن تولى، عمن أعرض عن القرآن بما فيه من الهداية وما فيه من النور وما فيه من الخير وما فيه من الشفاء وما فيه من الرحمة وما فيه من الصراط المستقيم. وهذا يشمل أيضا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي عن تذكيرنا الذي يعرض، لأن القرآن هو ذكر كما بينا، والقرآن هو تذكير، ففيه ذكر وتذكير للناس. فالذي يعرض عن هذه الذكرى وعن هذا التذكير وعن هذا البيان فأعرض عنه ولا تنشغل به. قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أين مفهوم المخالفة؟ وإذا أعرضت عن هؤلاء فلا تعرض عن أهل الإيمان ولا تعرض عن من أقبل على القرآن. قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، وفي موضع آخر قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال ولا تعد عيناك عنهم. إذن هذا مقياس هذه الآية، قاعدة وأصل عظيم ومقياس بمن نجالس وبمن نصاحب وبمن نتزاور وبنوع المجالس التي نحضر والأماكن التي ينبغي أن يكون بها المؤمن والأشخاص الذين ينبغي أن نجالس ونصاحب ونقترب منهم. قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، إذن هنا مقياس، هنا جعل المقياس بمن نصاحب، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام الصاحب الصالح وصديق السوء بحامل المسك ونافخ الكير. قال حامل المسك إما أن يحذيك، أي إما أن يعطيك من المسك، وإما أن تبتاع منه، أي أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وفي كلا الأحوال أنت مستفيد. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وهذا ضرر، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة وهذا أيضا ضرر. فلذلك هنا هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن كنافخ الكير، والذين أقبلوا على القرآن كحامل المسك. فإذا أعرضت عمن أعرض عن القرآن فينبغي عليك أن تقبل على أهل الإيمان وعلى أهل العلم وأهل التقى وأهل الصلاح، فأعرض عن هؤلاء أهل الضلال والشرك والانحراف والكفر والابتداع، وأقبل على من أقبل على القرآن. وهنا فيها فائدة تعظيم أهل القرآن ومكانة أهل العلم ومنزلتهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك هذا التوجيه توجيه مهم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فأعرض عن كل مجلس فيه له، وكل مجلس يحجزك ويصرفك ويمنعك عن القرآن ويمنعك عن ذكر الله، ويكون حائلا بينك وبين العبادة وبينك وبين الطاعة. هذا النوع من المجالس سواء كانت أماكن أو مواقع تواصل أو أصحاب أو مجالس أو وظيفة أو بقاع أو مدينة أو محلة أو بيت أو منزل أو مسكن، كل هؤلاء إذا كان مقياس وجودك بينهم أنهم يباعدونك عن القرآن ويباعدونك عن ذكر الله ويشغلونك عن الصلاة ويشغلونك عن الطاعة، فهذا التوجيه ينطبق عليك فأعرض. والإعراض هو أن تحرف وجهك إلى الشيء الذي لا تحب، ك كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: يعرض هذا أي يعرض بوجهه، ويعرض هذا أي الآخر. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: فأعرض. إذن أعرض عن أي مجموعة أو موقع تواصل، الواتساب ولا الفيسبوك ولا التويتر ولا المقاهي التي يجتمع لأجلها الناس لمشاهدة ما يلهيهم عن ذكر الله من مباريات المصارعة، مباريات كرة القدم، أو مجالس التي لا يوجد فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، فهذا التوجيه ينطبق. قال: فأعرض عمن تولى، أي عمن أعرض عن ذكرنا. وفي الغالب كل من أعرض عن القرآن وأعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإعراض بسبب تعلقه بالدنيا وبسبب انشغاله بالدنيا. قال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. واضح هنا، فيصل واضح. هنالك أناس أهل إيمان وأهل شريعة، وأناس أهل دنيا وأهل ماديات، وهذا فيه ذم للماديين الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا. فهذا ينطبق على أهل الكفر الذين أعرضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القرآن وعن الإسلام وعن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لانشغالهم بالدنيا، وظنا منهم أن هذا الأمر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام سيصرفهم عن ملذات وعن شهوات الدنيا، فأعرضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. قال: ولم يرد، أي لم يطلب ولم يتمنى ولم ينشغل ولم يشتغل إلا بالدنيا. قال: ولم يرد إلا الحياة الدنيا. إذن هي معادلة، وهو مقياس واضح، بقدر تعلق العبد بالدنيا فإن هذا التعلق سيصرفه عن القرآن وسيصرفه عن ذكر الله وسيصرفه عن الطاعة. فإذا لم تشغل قلبك وجوارحك ولسانك بالقرآن وبذكر الله وبالطاعة وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن نفسك ستنشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: زين للناس حب الشهوات، ثم عدد أنواع الشهوات من النساء ومن الزينة ومن الذرية ومن البنين ومن المال وغيرها. وبقدر إقبال العبد على القرآن وعلى ذكر الله فإن تعلقه بالدنيا يخف. لذلك يقول عبد الله بن مسعود كما في شعب الإيمان البيهقي، ويروى مرفوعا إلا أنه ضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيف، يقول عبد الله بن مسعود: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ويجمع لها من لا عقل له. اختصر حال الدنيا. ولذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، لأن الدنيا ما سمي الدنيا إلا لأنها أدنى شيء في الوجود، من حيث المرتبة هي أدنى شيء، ومن حيث الزمان فهي أقرب الحياة التي نعيش فيها، هي الحياة الأولى، والآخرة هي الثانية. لذلك من حيث الزمان فهي أقرب الحياة، ومن حيث المرتبة فهي أدنى المراتب. لذلك الدنيا معناها الأقرب والأدنى، فالأدنى مرتبة والأقرب زمانا، لذلك سمي الدنيا أدنى شيء في الوجود. ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لذلك قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وفي هذا، في هذه الآية فضيلة لأهل القرآن، وفيها فضيلة لمجالسة أهل العلم ولمجالسة الصالحين ولطلب زيارتهم والحرص على مجالستهم، لأن الله سبحانه وتعالى هنا وجهنا للإعراض عمن أعرض وتولى عن ذكرنا، أي عن القرآن. قال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فتجد كثير من الناس خبير بالتطبيقات وخبير بأنواع الجوالات وخبير بمباريات كرة القدم وخبير بأسماء اللاعبين والرياضيين وخبير بأسماء القنوات وخبير بأنواع السيارات وخبير بطرق وكيفية بناء العقارات وخبير بجميع الوظائف، ولكن بضاعته مزجات في القرآن، وبضاعته مزجات في ذكر الله، وبضاعته مزجات في طاعة الله. هؤلاء وصفهم الله سبحانه وتعالى قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لذلك هنا ماذا قال؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، أي هذا أقصى مناهم وأقصى ما يشغلهم وأقصى ما يتعلقون به وأقصى ما يرتبطون به. يعلم كل شيء في الدنيا من اختراعات وابتكارات وكيف يستخرج البترول وكيف يصنع المعادن وأين توجد هذه المعادن والثروة السمكية وأعماق البحار، ويعلم كل شيء. لماذا؟ حتى تستقيم الحياة الدنيا. ولكن الحياة الدنيا يمكن لها أن تسير بأدنى الأمور، ولكن الأصل الآخرة. قال: كلا بل تحبون العاجلة، قال: وتذرون الآخرة. مع أن المقياس هو من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها، ما قال ما يشاء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهنا قال ذلك، أي هذا الإعراض والتولي عن الطاعة، التولي عن القرآن، والتولي عن مجالس الذكر، والتولي عن ما ينفع، مبلغهم من العلم. لا علم لهم إلا أمور الدنيا، لا علم لهم إلا أحوال الدنيا وأعراض الدنيا. ولكن المقياس أن الإنسان في هذه الدنيا وجوده مؤقت ووجوده سريع الزوال وسريع الانقضاء، والدار الآخرة هي دار القرار. قال: إن ربك بعد ذلك، قال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. قال: ذلك مبلغهم من العلم. لذلك يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا نبينا، أوصاه الله سبحانه وتعالى بأن يعرض عنهم، الله عز وجل أعلم بمن ضل عن سبيله، فهو أعلم في سابق علمه أن هؤلاء لا يؤمنون ولا يستقيمون. وهذا يعني أن الله يعلم كل ما يكون في هذه الدنيا، يعلم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. وثمرة وفائدة معرفتنا بأن الله على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما، قال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. بمعنى هذه فيها تثبيت ومواساة وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تذهب نفسك عليهم حسرات، وفيها تقريع وفيها إهانة وفيها توبيخ لهم، لأن ثمرة معرفتنا بعلم الله الواسع الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، الثمرة أننا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يكون شيء في هذا الوجود إلا بعلمه، فلا يكون ضلال ضال إلا بعلم الله وبإرادته. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ولا تكون هداية من هداه الله سبحانه وتعالى إلا بعلم الله. هذه ثمرة، أنه لا يكون شيء في هذا الوجود أو في هذه الدنيا من الانحراف ومن الضلال ومن الهداية، لأن الناس قسمان وصنفان: إما من هداه الله سبحانه وتعالى، وإما من حقت عليهم الضلالة، وكل قد أقيمت عليه الحجة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهؤلاء قد أقيمت عليهم الحجة وبلغتهم الرسالة وبلغتهم دعوة الرسل، ولكن أصروا إما شاكرا وإما كفورا. فهذه فائدة وثمرة معرفتنا بأن الله يعلم من أضل ويعلم من اهتدى، وثمرة أخرى هي فيها ترغيب وترهيب، ترغيب لأهل الإيمان بالثبات على الهداية، وترهيب لأهل العصيان وأهل الضلال لما هم عليه من طريق الضلال. لأن المؤمن إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم إيمانه ويعلم طاعته ويعلم صبره ويعلم استقامته، فإنه سيثبت على هذا الطريق ويرغب في الاستكثار من الصالحات حتى يختم له بخاتمة حسنة. أما أهل الضلال فهذا فيه ترهيب وفيه تقريع لهم. فهاتان ثمرتان لمعرفتنا بأن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.